هذا يعني في الأفكار والإلحاد ونحوه. كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا، يعني إذا تداركوا تجمعوا وتتابعوا واجتمعوا فيها جميعا، قالت أخراهم لأولاهم ربنا، أي يا ربنا هؤلاء أضلونا، يعني الثانين المتأخرين المساكين الذين غرر بهم، قالوا يا ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، يعني أن المتأخرين يقولون هؤلاء أزيادنا الذين قالوا لنا كذا وكذا وكذا، تزيدهم عذابا ضعفا من النار، يعني عذبهم مرتين، مرة لأنهم كفروا ومرة لأنهم ضحكوا علينا. فالمتأخرين يقولون للمتقدمين هؤلاء الذين ضيعونا وأضلونا ونحن اغتررنا بهم واتبعنا أقوالهم وزينوا لنا هذا الأمر وحسنوا فاتبعناهم، فآتهم عذابا ضعف من النار مكرر، عذاب لفساد معتقدهم وعذاب لأنهم ضحكوا علينا وخدعونا. قال الله تعالى لكل ضعف ولكن لا تعلمون، أي هم لهم ضعف لأنهم كفروا وغروا غيرهم، وأنتم أيضا لكم ضعف لأنكم كفرتم واتبعتوهم دون تمييز، يعني مع الناس مثل ما يقول الناس كل صح ولا غلط مالك دعوة. هل هذا يبرئك من المسؤولية؟ هل هذا يخليك من دورك في التفكير؟ الله تعالى جعل لك عقل فتأمل، لا تعمل شيئا إلا وأنت تعرف أنه في مصلحتك ويعود عليك بالنفع في الدنيا والآخرة. أما أن تكون مع الناس أينما ذهبوا تكون إن معه فهذا عيب فيك، تستحق به ضعفا من العذاب، عذاب لكفرك وعذاب لاتباعك دون تمييز وتفكير. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون، فالله تعالى يعلم هذا. وقالت أولاهم لأخراهم، يعني الأوائل يردون على المتأخرين، وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. رد الأوائل على الأواخر وقالوا لهم ما كان لكم علينا من فضل، كونكم تتبعون ما حصلنا في هذا شرف لنا ولا مزية ولا فضل ولا مكانة، فذوقوا العذاب بسبب كسبكم أنتم الذين اتبعتونا وتحملوا مسؤوليتكم، ما نتحمل من مسؤوليتكم شيء. هذا هو حال أهل النار، هؤلاء يتحاجون في النار ويتخاصمون، ولكن لا قيمة لهذه المحاجة، فلكل ضعف، لكل فريق من الفريقين سواء كان الدعاة إلى الضلال أو الأتباع لهم، كل منهم له عذابه، لأن الله تعالى بعث الرسل وأنزل عليهم الكتب وقال للناس هذا هو الصح فتركتموه وذهبتم تريدون غيره. وعلى هذا فلا يغتر الإنسان بكثرة أهل الباطل، كثرة أهل البدع، كثرة أهل الضلال، أو أنه يبقى على بصيرة وحده، فالواجب على الإنسان أن يتأمل كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويتبعها ولو أن الناس لم يطيعوه. أما أن يقول الإنسان إن أحسن الناس أحسنت وإن أساء أسأت، وحنا ليش ما حنا مثل الناس، حنا مثل الناس، وهذه كلمة يرددها بعض السفهاء والنساء، يقولون مثلا في مثل زمننا هذا يقولون حنا ما عندنا قنوات فضائية، ليش ما حنا مثل الناس، نبي مثل الناس، فلانة تقول وفلان يقول. فالوالد المحترم يذهب ويشتري القناة الفضائية ويضعها في منزله ويترك أولاده يتخبطون ويتلقون التعليمات من الأعداء. الناس كلهم عندهم انترنت، احنا نبغى انترنت، فيأتي به ويضعه عند السفهاء الذين لا يحسنون استخدامه وإنما يستخدمون استخداما سيئا، وينظرون إلى المناظر القبيحة والأعمال المشينة والأفكار الهدامة. هذا من العمى والضلال، والمسؤولية كلها تقع على المسؤول وهو الأب والأم. والواجب على الإنسان أن يقي أهله النار التي وقودها الناس والحجارة، فلا بد أن نتنبه لهذه الأمور وندرك خطرها ونحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب، ونعلم أن هذه الحياة هي محل اختبار وامتحان، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالإنسان الذي يتقي ربه ويصلح عمله ويصون أهله ويحصن نفسه عن الفساد يعيش عيشة هنيئة سعيدة، لا يحزن على ما مضى ولا يخاف على المستقبل. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويحسن عاقبتنا في الأمور كلها، ويجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، ويغفر لنا ولوالدينا ولذرياتنا وجميع المؤمنين، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين، وأن ينصر إخواننا المجاهدين في سبيله في فلسطين وفي كل مكان، وأن يذل اليهود ومن شايعهم، وأن يجعل تدبيرهم تدميرا لهم، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. كل إنسان كان محرما بالعمرة وطاف وسعى ولبس المخيط ناسيا للحلق، ثم بعد ذلك حلق، فماذا عليه؟ حلق الرأس أو تقصيره واجب من واجبات العمرة، لا بد أن يأتي به الإنسان، ومن تركه فعليه ذبح شاة. فإن كان لبس المخيط ناسيا ولما تذكر في الحال حلق أو خلع فإنه يعذر بنسيانه، وإن كان بعد تذكره بقي عليه المخيط فترة فإن عليه فدية لبس المخيط، وهي لبس أو صيام ثلاثة أيام أو طعام ستة مساكين. هذا يقول سؤال من جنس السؤال السابق لكن فيه زيادة، يقول زوجته اعتمرت ونسيت أن تقصر من شعرها حتى الآن علما أنه حصل بينهما جماع، هذا ارتكبت محظورا يوجب ذبح شاة وهو الجماع قبل التحلل، فعليها ذبح شاة وعليها أن تقص شعرها الآن. هذا يقول انه يعاني من البدانة السمنة المفرطة، يقول بدأت اصوم متطوعا كصيام داود لاجل انقاص وزني ولاجل التقرب الى الله، هل عملي صحيح؟ قل عملك صحيح ان شاء الله، بس ينبغي ان تكون النية لاجل التقرب الى الله، ومن منافع الصيام منافعه كثيرة ليست هذه فقط، صوم وتصح، فالصيام فيه منافع عظيمة، منافع بدنية ومنافع قلبية ومنافع عبادة، بالإضافة إلى أنه فوق هذا كله مما اختص الله تعالى بالجزاء عليه بلا عد ولا حد. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، فليكن صومك تقرب إلى الله جل وعلا وتحصل ما تحصله من المصالح. هذا يسأل أو هو يذكر، يقول أن الصلاة في هذا المسجد 50,000، ليش نقصت يا أخي؟ 50 هي 100,000، 100,000 هي 50، ليش أنت تنقص؟ فضل الله واسع، الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة فيما سواه، والصلاة في المسجد النبوي 1,000 صلاة، والصلاة في المسجد الأقصى 500 صلاة، وهذا يشمل كل الصلوات الفرائض والنوافل وفرض الكفاية. يقول هل النوافل أفضل في البيت أم في المسجد؟ نقول بل في المنزل أفضل، ومكة كلها حرم، يقول امرأة جاءها العذر قبل أداء العمرة وأحرمت من الميقات وسعت، فماذا تفعل لو سافرت قبل الطهر؟ السعي قبل الطواف لا يعتبر ولا يعتد به، ووجودك عدمه، هذه مسألة. المسألة الثانية أنها إذا كانت اشترطت عند إحرامها وقالت إن حبسني حابس محل حيث حبستني، فإنها إذا أراد أهلها أن يسافروا قبل أن تطهر تتحلل وتسافر ولا شيء عليها، وإذا كانت لم تشترط عند الإحرام فإنها تبقى بإحرامها حتى تؤدي عمرتها، لا يقربها زوجها ولا تمس طيبا ولا تأخذ من شعرها ولا من أظفاره شيئا حتى تؤدي عمرتها، ولو سافرت مع أهلها فإنها تبقى بإحرامها حتى ترجع وتكمل عمرتها. يقول هل هناك سنن عن النبي صلى الله عليه وسلم يعاقب الإنسان على تركها وأخرى لا يعاقب على تركها ويجاب على فعلها؟ السنة لها معاني كثيرة، السنة تطلق على كل ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فيقال جاء في الكتاب وفي السنة، فأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته يطلق عليها اسم السنة، وكلمة السنة تطلق ويراد بها الطريقة والمنهج، وكلمة السنة تطلق ويراد بها